إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هل تعلمون ما الجبروت؟ الجبروت هو القهر، جبره أي قهره وغلبه. والجبروت من صفات الرب سبحانه لا يشاركه فيها أحد. يقول العبد وهو راكع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهي صفة كمال في حقه هو جل وعلا، أولا لأنه هو مالك الملك المهيمن، وثانيا لأن جبروته مقترن بالعدل والحكمة، عدل كامل لا يشوبه أدنى ظلم. أما العبد فهو خلق ضعيف لا يتمالك، يمرض ويموت ويعجز، وهو عاجز فعلا ومحتاج في كل أمره. فاتصافه بالجبروت والعظمة اعتداء ومذمة كالعائل المستكبر. يقول الإمام ابن القيم: وكذلك الجبار في أوصافه، والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف، وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. ولذلك صح في سنن أبي داود وغيره الحديث القدسي، قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منها أو منهما قذفته في النار. لكن الإنسان ظلوم جهول إلا من رحم ربي، فما يزال من الناس من يهوى التسلط والقهر والجبروت. والناس في الجبروت والعتو درجات، سواء كانوا فرادى أو جماعات، تزداد درجة القهر حتى يصبح من الأفراد من يشتهر بذلك، بل يصير رمزا للجبروت والطغيان عبر العصور، كالنمرود وفرعون وأبي جهل. ومن الأمم كذلك من تجبرت، من الأمم من تجبرت وعتت حتى صارت مثالا في هذه الصفة القبيحة، كقوم عاد وقوم هود وقوم لوط، وما زال التاريخ يقص سير هذه النماذج المنحرفة من البشر حتى عصرنا هذا. ومن أكبر الأمم المجرمة المتجبرة في واقعنا اليوم هي دولة اليهود، يتجبرون بين زمن وآخر ولتعلن علوا كبيرا، حتى شاع الجبروت فيهم في هذا العصر، واجتمع في أفرادهم وحكومتهم على حد سواء، حتى إن استطلاع إحدى الصحف في مدينة تل أبيب حول رأي الشعب اليهودي في الحرب الشرسة الوحشية على أهالي غزة قبل أكثر من 6 أعوام، أشار ذلك الاستطلاع أن 91% من الشعب كان يؤيد تلك المذبحة تأييدا كاملا. شعب مجرم متغطرس اجتمعت فيه أرذل الصفات والأخلاق، الكفر والكبر والغرور والغطرسة والنرجسية والوحشية والعنصرية والتعصب، الجبن والكذب والخيانة والخداع والظلم والوقاحة. وبالرغم من كل هذه الصفات الرديئة البائسة يعتقدون أنهم أولياء لله من دون الناس. ولذلك تحداهم القرآن بقوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولكنهم يخافون الموت خوفا لا يماثله ولا يساويه خوف في كل شعوب الأرض. قال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وطالما تناول القرآن صفات اليهود بشكل مفصل واضح حتى يدرك المؤمن طبيعة هذا الجنس من البشر، فالجبروت متأصل فيهم، وهم وإن كانوا في الجملة عنصريين شحيحين لا يحبون إلا أنفسهم ويكرهون سائر الأمم ويبيحون لأنفسهم خداع جميع الناس واستغلالهم واستحمارهم وسرقتهم، كما فضحهم القرآن بإعلان قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل، من غير اليهود، إلا إنهم فضلا عن ذلك شعوبيون، أي أنهم يكرهون العرب خاصة أكثر من غيرهم من الأعراق كحال الفرس. وإذا كانوا يحتقرون جميع العرب حتى علمانيي العرب وملحديهم لمجرد عروبتهم، فكيف إذا اجتمع مع عروبتهم دين حي مقنع يذهل العقل من سرعة قبوله وانتشاره في العالم. واليهود يبغضونه أشد البغض، وهو دين الإسلام. ولذلك لما اختار الفلسطينيون الإسلام ثارت ثائرة اليهود، ولما كان معقل حماس في غزة العزة اشتعل جبروت بني صهيون فحاصروها 2 عام كي تركع، ولكنها صمدت ثم انهالوا عليها بكل ما لديهم من نيران الأسلحة، وما زالوا يفعلون ذلك بين الحين والآخر، لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. لماذا كل هذه الوحشية؟ إن اليهود يخافون أيها الإخوة. المخلوق إذا تجبر بالرغم من جبروته البشري يكتنفه تجاه من يتجبر عليهم شيئان: بغض شديد، وفي نفس الوقت إحساس بالخوف منقطع النظير، حتى لو كان غريمه في المقاييس الحسية ضعيفا عاجزا يخاف منه. وإذا كان مبدأ ذلك الغريم مبدأ عقديا فقد يجن جنون الجبار ويسرف في القتل والبطش، يظن أن ذلك يذهب خوفه ويؤمنه من عدوه، كما حدث من فرعون لما كان يقتل من بني إسرائيل كل مولود ذكر، وكما فعل الملك الجبار بإحراقه كل من كفر به من قومه. ولا يزال الخوف الشديد يلم بقلب الجبار ما دام ذلك المقاوم ثابتا على مبدئه، لم يتغير ولم يخضع ولم يركع. ولذلك لم يقدر الملك الجبار الذي يملك العدة والعتاد والجيوش والمنعة والحرس، بل ويملك الأمر والنهي في البلاد كلها، لم يقدر أن يهنأ أو يهدأ خوفه من غلام صغير ضعيف عارض أمره وتمرد عليه في خاصة نفسه. يعني مجرد معتقد وإيمان لذلك الغلام دون أن يكون الغلام قد خطط للإطاحة بالملك مثلا أو لقتاله، لا أبدا، لم يقدر ذلك الجبار أن يهنأ في معيشته أو يهدأ خوفه حتى يتأكد من مقتل الغلام، لأنه يظن أنه بقتله تقتل فكرة المقاومة في الناس وتحفظ وتستمر قابليتهم للخنوع والهزيمة. فالموضوع أبعد من مجرد معتقد أو فكرة صامتة. الجبابرة يخافون من التداعيات في مسند الإمام من حديث صهيب جاء في الحديث أنه كان جليس للملك فعمي فسمع به، أي سمع بأن غلاما يشفي من الأمراض، فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني ولك ما ها هنا أجمع. فقال الغلام ما أشفي أنا أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن أنت آمنت به دعوت الله فشفاك. فآمن فدعا الله له فشفاه. ثم أتى الملك أي ذلك الجليس فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك؟ فقال ربي. قال أنا؟ قال لا، ولكن ربي وربك الله. قال أولك رب غيري؟ قال نعم. فلم يزل يعذبه حتى دله على الغلام. الحاصل أنه قبض على ذلك الغلام الصغير وأحضر بين يديه فقال له ارجع عن دينك، فأبى. فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، فقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه من فوقه. فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون سوى الغلام. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله عز وجل. فبعثه مع نفر في قرقور أي في سفينة صغيرة، وقال لهم إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه. فلججوا به البحر، فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا أجمعون. وجمع الغلام نفسه ثم جاء يتلمس حتى دخل على الملك، فقال الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله عز وجل. ثم قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. فقال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد ثم تصلبني على جذع فتأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل، جمع الناس ووضع السهم في كبد قوسه ثم رمى فقال بسم الله رب الغلام، فوضع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران، وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون من قوة إيمانهم ويقينهم بالعاقبة الحسنة، يسرعون إلى النار ويدافعون إليها بلا خوف أمام ذهول الملك. فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكأنها تقاعست أن تقع في النار، فقال الصبي الرضيع يا أمه اصبري إنك على الحق. لقد انتصر أصحاب الأخدود لأنهم استيقظوا للحق، واستيقظوا على الحق، وتنبهوا إلى حقيقة النصر، وثبتوا على مبدئهم، ثبتوا على عقيدتهم، وآثروا الإسلام على الكفر، وطاعة الرحمن على طاعة الطاغوت. فخلدهم القرآن بحسن الذكر، وسمى موقفهم وعاقبة أمرهم الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير، كما في سورة البروج. أما الملك الجبار فلم يذكر إطلاقا، بل حتى الفعل بني للمجهول ولم يذكر الفاعل. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن المسلم إذا اعتز بدينه أعزه الله تعالى، ولو كان في غياهب سجون الأعداء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأحياه الله تعالى ولو قتل ودفن في بطن الأرض. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. أسأل الله تعالى أن يثبت أهلنا المضطهدين في فلسطين والشام وفي كل مكان وفوق كل أرض، وأن يمن عليهم بنصر قريب. فإن رعب اليهود كما نرى جميعا لا يثيره أبطال غزة فحسب، فالأمة عامرة بالأبطال. إن رعب اليهود وهلعهم يثيره أيضا شجعان القدس وحماته المسجد الأقصى وأبناء نابلس وغيرهم من أبناء مدن الضفة الغربية فيما يسمى بانتفاضة أو ثورة السكاكين. أسأل الله تعالى أن يرزقهم النية الصادقة الصالحة له سبحانه. معاشر المسلمين، يقول جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. هذا هو الفرق، وهو تماما ما قصده صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد لما قام أبو سفيان بعد نهاية المعركة ومقتل العديد من الصحابة، قام يصيح في أسفل الجبل: أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لهم. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النسر، حنظلة بحنظلة وفلان بفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون وقتلاهم في النار يعذبون. هذا هو الفرق. يقول سبحانه: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي النصر أو الجنة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. إن غاية المسلم العظمى لا تقف عند حدود دنياه، بل إن غايته تتجاوزها وتشرف من وراء هذه الدنيا إلى فسيح الآخرة. قضية عنده لا تقف عند أرض أو غصن زيتون، لا، القضية أبعد من ذلك بكثير. القضية قضية دين، القضية قضية المسجد الأقصى، قضية تحريره من براثن الكفر، القضية قضية تمرد على جبروت العدو المتغطرس الشرس، القضية قضية عقيدة لا يساوم عليها أصحابها ولا يبغونها ولا يبيعونها بأي ثمن. القضية قضية مقاومة وجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. إنها لغة لم يعهدها العدو من قبل، وكان يأمل أن تكون قد انتهت واندثرت وذهبت إلى غير رجعة، فإذ بالله العزيز الحكيم يحيها في قلوب عباده من جديد، وإذ بأصحابها يرددون ما يغيظ اليهود ويحرق قلوبهم من صيحات التكبير: اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود وأعوانهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم واجعل كيدهم في نحورهم يا جبار، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا جبار. اللهم عليك بكل جبار مجرم، اللهم عليك بالروس المجرمين وبالفرس وأعوانهم، أرنا فيهم بأسك الشديد وعجائب قدرتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان يا قوي يا عزيز، فرج همهم واشف مريضهم وتقبل شهيدهم وأعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أحيي بهم عزة الأمة وعزيمتها وأعلي بهم راية الإسلام. اللهم تقبل دعاءنا ودعاءهم، واغفر لنا زلاتنا واهدنا، ويسر الهدى لنا ولأولادنا، واغفر لنا ولموتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، وأصلح حال أمتنا يا خير مسؤول. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.